بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل درسنا في كتابنا الأسس والمنطلقات في تحليل وتفصيل غوامض فقه التحولات وما يرتبط به من سنن المواقف والدلالات المستنبطة من علامات الساعة وأحاديثها البينات. وكان قد سبق لنا أن بلغنا في التقرير مع طلبة العلم إلى صفحة 107. بالطبع هذا من كتاب الأسس والمنطلقات الطبعة الأخيرة. العنوان مفهوم الخلفاء في فقه التحولات. الكلام اللي نتكلم عنه الآن كما قد سبقت الإشارة في أكثر من فصل وأكثر من مقطع وأكثر من محاضرة أننا نتكلم عن علم يختلف عن بقية العلوم التي تضافر عليها أهل العلم في حياتهم السابقة، وهذا ليس فضيلة يتكلم بها في تجديد هذا المعنى، ولكن هي عبارة عن استدراك لأمر من الأمور التي نحتاج إليها في هذه المرحلة، المرحلة الصعبة التي يخجل الإنسان المسلم كمسلم وهو يرى الأمة الإسلامية بلغت إلى هذا الحرج. ولكن الذي يشفع للإنسان في قبوله للواقع إلى حد ما عندما يرجع إلى هذا العلم، حيث يجد أن هذا العلم قد سبق كثير من الشؤون التي هي فينا اليوم، قد تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر عن وقوعها وما هي المخارج التي يجب أن يقيمها أهل العلم ومن عليه مسؤولية الحكم وغيرهم ممن ينتمون إلى هذا الدين، ماذا يفعلون من مواقف أمام هذه التغيرات والتحولات. في هذا الفصل مفهوم الخلفاء في فقه التحولات، تحديد خاص لكلمة الخلفاء وشرحها في هذا الفقه. فكما ترون في الصفحة هذه نفسها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن العرباض بن سارية، وهو الذي أشار فيه إلى هذا المعنى وهو الذي اقتبسنا منه هذا الفهم، حيث أشير في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ثم قالوا يا رسول الله كأنها خطبة مودع، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي رواية اسمعوا وأطيعوا وإن تولى عليكم عبد حبشي فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. مجمل هذا الحديث الذي اعتمد عليه في دراسة معلومة الخلفاء بهذا المعنى في فقه التحولات، أولا أن الحديث يشير إلى مسألة ليست كما تكلم عنها كثير من أهل العلم أنها متعلقة بالاختلاف الفقهي أو الاختلاف العقدي أو الاختلاف الأصولي أو غيرها من الاختلافات التي تجري في قضية العلم، ولكن أعتقد هنا والذي عليه الأمر أن الكلام يتكلم أو الحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الاختلاف في شأن الحكم أو ما نسميه بالقرار السياسي. ف أول ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن المستقبل أنه لو حصل أي أمر من الأمور بما معناه اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. أولا المسألة هنا في اللفظة متعلقة بالتأمر وهو الحكم، ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وبطبيعة حال البشر فيما يشير النبي إلى طباعها أنها قد لا تقبل في بعض الأحوال الإنسان الذي يكون مستواه الاجتماعي غير مقبول حسب المصطلح عندهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد تجري أمور من بعدي فيتولى الأمر بطريقة أو بأخرى أي فرد من الأفراد، فعليكم السمع والطاعة، لا تستعجلوا في اتخاذ المواقف ولا في اتخاذ المصادمة وإنما اسمعوا واطيعوا، السمع والطاعة. وبالطبع عندما نتكلم عن هذا الأحاديث نتكلم عنها بعد أن عرف يقينا من خلال البحث العلمي في علم الجرح والتعديل عن سلامة الحديث وعن صحته، لأننا اليوم نحن ندخل في مرحلة فيها شيء من الخطورة، باعتبار أن الفعل ورد الفعل بين المسلمين أوجد مذاهب متنوعة وأوجد مذاهب مختلفة، وصار قيمة المذهب عندما يريد أن يؤكد سلامة نفسه أنه ينقض المذهب الآخر أو القول الآخر، ولو كان هذا القول معتمد على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جزء من دراستنا في فقه التحولات، بأن مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ظهور علم وعلماء وأئمة وظيفتهم النقض ووظيفتهم القبض، فهم لا يعيشون إلا على حساب الآخر، ولا يجدون في المجتمعات حل لما تعيشه الأمة، ولكن يساعدون إلى حد ما الشيطان على إيجاد الفتنة بين الشعوب والحروب والفتن وإسالة الدم والذم. وهذا الأمر لا يحتاج إلى استدلالات إذا قرأنا الواقع على حقيقته في دائرة المتدينين وفي دائرة المسلمين أنفسهم. لذلك نجد أن هذا الحديث المعتمد عليه في هذا التفسير في فقه التحولات أولا يشير إلى ضرورة السمع والطاعة، ولو كان الذي حمل راية الحكم غير مقبول أو غير معترف به عند الناس في حياتهم الاجتماعية. وفي بعض المعاني ولو تأمر، أي لو انتزع الحكم انتزاعا ولم يكن بالشورى ولم يكن بالاختيار ولم يكن بالنص، وهذه مسائل دقيقة، لم يكن باختيار الناس ولم يكن بالنص الذي نص عليه، ولكن تأمر أي أخذها عنوة. فأول أمر يقتضيه الدين والتدين السمع والطاعة. لماذا؟ لأن هناك وراء القرار مسؤوليات اجتماعية وشرعية دينية، فتقتضي الهدوء وحسن التجاور في الواقع وإشاعة السلام في الأرض. فهكذا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي أشباهه وأمثاله. فالسمع والطاعة أولا للقرار الحاكم ولو كان صاحبه أو حامل وغير مكتمل الشروط، وهذه مسألة هامة في مفهوم كلمة الخلفاء. الثاني التزام الهدوء والسكون وحسن المعالجة لما ينتج عن الاختلاف في القرار. بطبيعة الحال إذا اختلف على القرار أشخاص سينتج من هذا الاختلاف فقه سلبي، وهو ما يسمى بفقه المغالطة والمبررات. هنا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر ويقول إذا تأمر عليكم من لا ترغبون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن نحن محتاجين إلى دراسات متعلقة أولا بمفهوم السمع والطاعة وكيفية فهم هذا السمع والطاعة عندما يأتي مخالفا لما يأتي به النص أحيانا أو ما يجمع عليه عند الناس، وكيف يجب التعامل معه. ثم ليس الأمر مبني على تصرف المجتمع الذاتي شخصيا، ولكن هناك سنة تسمى سنة المواقف، وهي سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله. وهذا يدخلنا في فقه خاص، من هم الخلفاء ومن هم الراشدون ومن هم المهديون من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة العامة في فقه التحولات أن هذا المسمى يطلق على نموذجين من الناس، من يحفظ لسانه من الذم ويحفظ يده من الدم. بقاعدة أساسية في فقه التحولات سواء قبلها الآخر أو لم يقبلها، لكن أساس الخلافة الراشدة التي هي مبنية على الرشد ومبنية على الهداية أن يكون صاحبها ممن يجمع على سلامة لسانه من الذم وعلى سلامة يده من الدم، لأنه يريد أن يقيم المجتمع الفاضل المجتمع المتكامل الذي يريده الإسلام في هذا الوجود. أما المخلوق الآخر وهو الشيطان فهو لا يريد السلام في الأرض ولا يريد أن تكون هناك سنن مواقف إيجابية، وإنما العكس يفعل في المجتمعات سواء كانت دينية أو كانت دنيوية أو كان مجتمع مسلم أو كان مجتمع كافر أو غيرها على إيجاد الصراع تحت قاعدة الفعل ورد الفعل. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فقه التحولات، هذا الفقه الذي للأسف ترك إلى حد ما حتى وقعنا فيما وقعنا فيه في عالمنا العربي والإسلامي، فنحن اليوم في حاجة إليه، لأنه ليس كلامنا ولا موقفنا ولا أيضا موقف المجموعات المتنازعة ولا موقف أهل السنة ولا موقف الشيعة ولا موقف غيرهم ممن سيأتي في المستقبل، هذا موقف صاحب الرسالة. صاحب الرسالة يتحدث عن أمر يقتضي حسن التنبه حتى لا يقع من يريد الله له السلامة فيما وقع فيه الكثير من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن كلمة الخلفاء، وقد سمعنا هذا الكلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يشير إلى أن الخلفاء ليس ما نعرفهم في كتب العلم. فنحن نعلم أن الخلفاء الذي اتفق عليهم أهل السنة بأنهم الخلفاء الأربعة هم سيدنا أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سيدنا علي، هذا المتفق عليه. ثم يأتي سيدنا عمر بن عبد العزيز فيما يدرس فيما يقرأ في كتب التاريخ، هذا مظهر وهذا ملحظ وهذا مسار. لكن هنا نجد أن الخلفاء قد تغير تعريفهم، وليس المقصود بالخلافة خلافة الحكم وحدها، وإنما هي خلافة حكم وعلم مشترك أو خلافة علم منفصل عن الحكم، وهذه ظاهرة لا تعرف إلا بهذا العلم وهو علم فقه التحولات. فالخلفاء هنا الذين ليسوا فقط التزموا بالحكم وحده. نعم، نقول أن أول مظهر من مظاهر الخلافة كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرفون بالخلفاء الخمسة، وهذا الصح، وهو سيدنا أبي بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي ثم سيدنا الحسن، هؤلاء الخلفاء الخمسة. ما بعد ذلك هناك نص هو الذي ينقض مسمى الخلافة، وهو الملك العضوض. إذن نحن الآن سنقرأ مفهوم الخلافة. فهنا في أول مرحلة من مراحل الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت الخلافة الراشدة التي تربع على قرارها هؤلاء الخمسة، مع اختلاف في أسلوب الحياة، أسلوب القرارات، نماذج الوضع الاجتماعي إلى غير ذلك مما دار في هذه المراحل. ربما تكون بعض المراحل شديدة مثل مرحلة سيدنا عثمان ومرحلة سيدنا علي وسيدنا الحسن، لكن ليست تفصيلات وظيفة الكلام هنا. هنا الكلام عن مفهوم الخلفاء لأجل تأكيد أن مفهوم الخلفاء يخص نموذج محدد من الناس في الحكم والعلم. أما الخلفاء في الحكم اصطلاحا فهم الخلفاء الخمسة. ثم يأتي السادس سيدنا عمر بن عبد العزيز بالتبعية، لأنه يشابههم في الحكم ويشابههم في المواقف. أما الذين خرجوا عن هذه الدائرة التي تسمى بالخلافة على وضعها الصحيح فليسوا بخلفاء، إنما نسميهم خلفاء اصطلاحا، من بعد المرحلة الملك العضوض وما بعدها، المرحلة الأولى ثم المرحلة الثانية، فهذه اصطلاحا أنها مرحلة خلافة، ولكنها خلافة ملك عضوض، وسماها النبي ملك، معناها أنها انتقلت من دائرة الخلافة، كما هو معروف في حديث الخلافة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 عاما. وكذلك سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم له رواية في هذا الأمر تشير إلى هذا المعنى. فهؤلاء الخلفاء الخمسة أو الستة، هؤلاء الذين أقاموا سلامة الحكم والعلم مشترك. أما من جاء من بعدهم فلا يحملون هذا الشرف، وإنما يحملون جانب آخر سنتحدث عنه في باب الحصانات. فالخلفاء الراشدين المهديين من بعد مسمى يطلق في بداية الأمر على الخلفاء الخمسة إلى الستة بشروطها، ثم بعد ذلك ينتقل من الحكم إلى العلم، فيصبح هناك أناس في العلم حافظوا على الخلافة بالالتزام، كما هو معروف حفظ اللسان من الذم وحفظ اليد من الدم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أشار النبي عليكم بسنتهم. هنا مسألة السنة التي يتكلم عنها رسول الله ليست السنة القولية والفعلية والتقريرية، السنة الفعلية والتقريرية والقولية هذه السنة لرسول الله وليست للخلفاء. الخلفاء يلزمهم في علم الأصول أن يتبعوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث لا غيرها، لكن الحديث يشير إلى غير ذلك، يشير إلى هناك سنة للرسول وسنة للخلفاء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ثم يقول عضوا عليها بالنواجذ فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن الكلام يدور حول الحكم، يدور حول القرار، يدور حول امتلاك الأمر في هذا المعنى من فقه التحولات. فيشير الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء هنا تغير معناها عن المعنى الأساسي المتكلم عنه في كتب أهل العلم. فالخلفاء الخمسة أو الستة عرفناهم بما أشير إليه من سلامة المرحلة بالنص، وكذلك المرحلة بالاجتهاد، والمرحلة بموافقة أهل البيت الكرام والصحابة الأعلام على إقامة تلك الخلافة وعدم حمل السيف ضد الخلافة، يثبت تماما أن هذه المرحلة صحيحة، وأن الخلفاء حملوا لنا أمانة العلم وأمانة الحكم وأمانة التشريع، ولا يصح الطعن فيهم لسبب أن الذين يطعنون يتكلمون عن الحوادث وعن البشريات، لا يتكلمون عن النصوص. أما فقه التحولات فيتكلم عن النصوص لا عن البشريات، كل واحد منا له بشريته، والصحابة لهم بشريتهم، وأهل البيت لهم بشريتهم، فالبشرية شيء طبيعي في الإنسان، لكن هناك حصانات، أي بمعنى تأكيدات شرعية نبوية من الحبيب صلى الله عليه وسلم تعدل كثير من أصحاب البشريات. ومعنى تعدلهم أي تجعل من سلوكهم ومن مواقفهم جزء من السنة المتبعة، وهي ما تسمى بسنة المواقف. وسنة المواقف لها بحث طويل في كتب فقه التحولات وفي هذا الكتاب. فالذين اعتمدوا الحوادث ماذا جرى بعد رسول الله، فجعلوها مفاصل تاريخية يبنون عليها قضية الولى والبراء، وقعوا في الخطأ وللأسف، وقد يكون لا يعلمون لأنهم لم يقفوا على أحاديث فقه التحولات ولا العلم بعلامات الساعة، وهو الركن الرابع من أركان الدين. وللأسف نقول أن كثير من يتكلمون في هذا الباب ناقص عليهم ركن كامل غير موجود في مناقشة ما يسمى بأم السنة أو أحاديث إقامة هذا الدين. إقامة هذا الدين قامت على أربع أركان وليس ثلاثة، ومع طول الصراع الذي يدور لم يهتدي أحد إلى ابتعاث هذا الركن الميت الذي ماتت معه علاقة المسلمين مع بعضهم البعض. واليوم عندما نتكلم عن إحياء هذا الركن نتكلم عن إحياء أمة هتكها الحرب وهتكتها العلاقات الاجتماعية السلبية وهتكتها أديان الحوادث وهتكتها عبادة البشريات حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، حتى صار أحدهم في زماننا يتنطع ويمتدح نفسه ومجموعته بشتم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، غير معتبر تلك الفترة التي عاصروها وجلسوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أولئك الذين لرسول الله فيهم كلام، أي بمعنى تحصين وبشارات وغيرها مما تؤكد سلامة عيشهم في مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن بعضهم كما يقال حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بشريات له وحوادث جعلت البعض يحكم عليها حكما قطعيا بالخروج عن الديانة، وهذا أمر يحتاج إلى عدم استعجال، وليست المسألة مسألة تحزب أو تعصب مع هذا ضد هذا، ولكن هذا هو المخرج الصحيح الذي سيعرفنا مفهوم الخلفاء الراشدين المهديين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك شيء يسمى العدالة، هذه العدالة هي أصل الخلافة، والعدالة حفظ اللسان من الذم وحفظ اليد من الدم. ودائما عندما نقول هذه اللفظة حفظ اللسان من الذم، أي مما يجرح ويقدح في الإنسان المسلم، والحفظ اليد من الدم المقصود به عدم الوقوع في دماء الآخرين إلا بنص أو بقصاص أو حكم شرعي، هذا الذي يدور عليه أمر العدالة. فالخلفاء الراشدين المهديين الذين نشير إليهم أحيانا مواقفهم قد تجعلهم يتركون حق من الحقوق، يعني مثلا قد يرفضون الذم وإن كان عندهم فيه مندوحة، قد يتركون الأخذ بالثار مع أن عندهم مندوحة الأخذ بالثار، لكن هنا سنة تسمى سنة المواقف، وهي النظر في آثار المواقف السلبية التي تقوم على ذلك. فعلى سبيل المثال لما ننظر إلى موقف الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أحد المحاور الصعبة الآن في هذا العصر، وتناولها للأسف قد يحرج البعض، وهو أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه طيلة مرحلة الخلافة الراشدة التي وصفناها بهذا الوصف، خلال تلك المرحلة لم يحمل سيفا ولم يقيم معارضة معلومة واضحة يمكن الاعتماد عليها في نقض مرحلة الخلافة. هذا الجانب المهم في المواقف، فموقفه كان مؤيدا لإقامة الخلاف، حتى لو قلنا أن هناك من يقول بأنه كان فعل ذلك لمجرد مثلا التقية أو لمجرد ضبط الواقع، هذا الأمر يعتبر موقف. هذا الموقف يؤكد لنا سلامة المرحلة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت القضية تقتضي حمل السيف ثم لم يحمل السيف يلزمنا ألا نحمل السيف، فالأمر هو اقتداء واهتداء. هؤلاء لهم هدايتهم ولهم اقتداءهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأول الخلفاء في هذا المعنى سيدنا علي، الخلفاء الراشدين المهديين في المواقف سيدنا علي رضي الله عنه، أنه لم يقف موقفا سلبيا أمام مرحلة الخلافة على مدى مرورها. هذا يحتاج مننا إلى عمق تأمل في هذا المفهوم، وهو أن النبي يأمرنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، المواقف التي اتخذها الإمام علي نلتزمها، المواقف التي اتخذها من بعد الإمام الحسن نلتزمها، وهي مواقف الأدب أمام سفك الدم وأمام إطلاق اللسان في الذم. إذا كان الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه تنازل عن الحكم رغبة فيما أشار إليه في مقالته تركت ذلك أو تنازلت عن ذلك طلبا لرضاء الله وحقنا لدمائكم، إذن فيه هناك هدف يجعله يضحي ببيعة بويعها من أجل التزام الحكم، وهذا ملحظ من ملاحظ مفهوم الخلفاء الراشدين المهديين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإمام الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أخبره النبي أنه سيل الخلافة وأنه سيقتل وأن ستخضب لحيته من هنا إلى هنا، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عارضيه. إذن معنى ذلك أن الأمر مسبقا قد علموا الصحابة مواقف ما سيحصل وما سيجري، فمن هنا قراءة الحوادث التي دارت بالنص خير من قراءة الحوادث التي دارت على بعض ألسنة المسلمين بإصدار الأحكام، وهذه مسألة كما قلنا دقيقة في علم فقه التحولات. فهذه المواقف كلها تعلمنا أن هناك سنة ممكن نحن الآن نطلق عليها السنة الحسنة، لأن سنن النبي معروفة قولية فعلية تقريرية، لكن هناك سنن أي مواقف اتخذها بعض الصحابة واتخذها بعض آل البيت تدخل في مفهوم السنة الحسنة. والسنة الحسنة التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم فيها من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سن سنة حسنة، عدم حمل السيف وعدم إيجاد الصراع. سيدنا الحسن أوجد سنة حسنة من أجل قرار الأرض والتزام المسلمين بالأمان ترك الحكم. سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه التزم قرار السنة الحسنة في أنه لم يرغب أن يلوث الحرمين الشريفين بالدم، ولا أحب أن يدخل معهم في ذلك الموطن في الذم، فخرج بما خرج به من أهله ولم يخرج مقاتلا لأحد، وإنما خرج كما وصفها في كلامه وفي حديثه قال خرجت لأصلح في أمة جدي. هذه مواقف ليست مبنية على التعصب ولا مبنية على الغرضية، مبنية على القراءة الواعية التي نحن الآن في أمس الحاجة لها لأجل فض النزاع إن كان هناك من يدرك ويسمع، ولأجل جمع الكلمة إذا كان هناك من يعي أمر هذا الدين وأمر هذه الأمة. فإن الناس بنت على الحوادث مواقف خطيرة، بنوا على مواقف الإمام علي حوادث خطأ، بنيت على مواقف الحسن مواقف خطأ، بنيت على مواقف الحسين مواقف خطأ، وسيأتي بعد سيدنا الحسين ما أشرنا إليه في سيدنا علي زين العابدين الذي ترك الملك والحكم وترك الثار والتزم بالمنهج الذي سار عليه ما نعرفهم بأهل النمط الأوسط. وهذا النمط هو النمط الأساسي الذي لم يقع في الإفراط ولم يقع في التفريط. هؤلاء هم الخلفاء، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده صلى الله عليه وسلم، الذين سلكوا مسلك النمط الأوسط، لا إفراط ولا تفريط ولا جفاء ولا غلو. الذي يدور في العالم العربي الآن هو النموذج الآخر، هو نموذج الجفاء ونموذج الغلو، نموذج الإفراط ونموذج التفريط. هؤلاء هم يصطدمون على مدى التاريخ، ولهم مفاصل خاصة كانت مشكلتها بدأت بمقتل سيدنا عثمان، وهذا أول ظهور ظاهرة الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. ثم جاءت المرحلة الكربلية وهي مرحلة مقتل الحسين، وأثارت القضية وصارت القضية الكربلية مفصل تاريخي في الإفراط والتفريط والجفاء والغلو. ثم جاءت بعدها ما لحقها من الفتن التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم أنها ستجر الأمة إلى حريق في هذا الوجود، ولا زالت قائمة إلى اليوم. اليوم نحن لا نريد أن نجابها أحد، لكن نريد أن نبين من كلام صاحب الملة الذي بعثه الله لجمع الكلمة ولتوحيد الرؤية والإصلاح المجتمعات، بأن قراءتنا الشرعية من خلال فقه التحولات للركن الرابع من أركان الدين ترينا أن هناك استعجال في قضية اتخاذ المواقف بالحوادث أو ما سمي بالبشريات، وأننا يجب أن نقرأ التحصين الشرعي الذي أشير به إلى كثير من أصحاب رسول الله وإلى كثير ممن عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت وغيرهم، حتى لا نظلم أحدا بنص إلا من تكلم فيها الرسول، من قال فيها الرسول نصا بانحرافه بحصول شيء من الضرر في سلوكه فهذا أمر آخر يثبته النص كما سمعتم. إذن فقول السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي هي ما يعرف في فقه التحولات بسنة المواقف، وهو الالتزام بفحوى النص أو اتخاذ موقف حياله يوقف العمل به لسبب معين. لما نسأل لماذا سيدنا علي رضي أن يكون وزيرا للصحابة مدى مرحلة الخلافة، نقول هذا موقف وهذه من المواقف. عندما نرجع مثلا إلى سيدنا الحسن بن علي كيف يتخذ هذا الموقف وهو مبايع، ومعروف أن المبايع الذي يبايع لا يصح له شرعا أن يتنازل عن موقفه، إذن عن بيعته. إذن نقرأ هذا الموقف ونتخذ منه مدرسة، نحن الآن نتخذ منها قراءة تاريخية مجردة، نقرأ قصة الإمام علي رضي الله تعالى عنه في مرحلة خلافة الراشدة وبنيت عليها أحكام خاطئة، نقرأ موقف الحسن بنيت عليها أحكام خاطئة، موقف الحسين بنيت عليها أحكام خاطئة، موقف الإمام علي زين العابدين بنيت عليها أحكام خاطئة، وصار ما نسميه بالتسييس الديني هو القائم بمهمة الحديث عن تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت ومن جاء من بعدهم. نحن نريد أن نحرر هذه الأمة بالركن الرابع من أركان الدين، وهو الذي يكلمنا ويبين لنا ويوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وهذا يدل على أنه لن يقبلها أحد، لن يقبلها الفريقين الذين أساحوا الدم ووقعوا في الدم، لن يقبلوها لأنها مخالفة لفقههم، مخالفة لمنهجهم، مخالفة للقواعد التي وضعوها، مخالفة لاجتهاداتهم. لكن أيهما أولى، أن ألتزم بنص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم أن ألتزم بالفهم البشري الذي ربما يكون فيه نوع من الانحراف أو يكون فيه نوع من التعصب أو يكون فيه نوع من الفهم الخطأ باعتبار الإنسان يقع في الفهم الخطأ، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم هو النبي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فالعود إلى نصوصه وتفهمها وحسن المعالجة لمعانيها يساعد على كثير من معالجة ما حل بالأمة المحمدية في مثل هذا الزمان الذي نحن الآن نرى فيه ما جرى. الأمر الثاني وهو نوع من أنواع المواقف الأخرى التي ربما تفوت على كثير من المفكرين حتى. سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه مع أن البيعة تمت له، لكن عندما تنازل تنازل في موقف دقيق جدا، لا يقتضي فقط رغبته في التنازل، ولكن في علمه أن المرحلة التي حددت شرعا بالخلافة انتهت، فهو لا يليق به ولا بغيره من أهل البيت ولا من الكرام من أصحاب رسول الله أن يتحملوا مسؤولية الخلافة في مرحلة قد انتقل منها نص الخلافة إلى نص الملك العضوض. ولهذا يقال من المواقف أن سيدنا الحسن عندما تنازل توقفت معه مدرسة كاملة، وهي مدرسة الخلافة التي تجمع بين الحكم والعلم، وبقي بعد ذلك العلم في أناس والحكم في أناس. فيبقى في هذه الحالة أن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه هل يتوقع نصا أن يعلم أن هذه المرحلة مرحلة ملك عضوض وسيحكم وسيأخذ الحكم بالقوة، مع أنه يعرف أن الحسن تنازل عنها وأنها ليست مرحلة خلافة ولكنها مرحلة حكم عضوض؟ ولهذا نرى عبد الله بن الزبير عندما أخذها بالقوة وأجرى ما جرى كانت النتيجة معروفة، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يستحل هذا الحرم بكبش، وفي رواية برجل قال سيدنا الحسين لا أريد أن أكون أنا، لأن أقتل خارج الحرم بشبر خير لي من أقتل داخله بشبر. كلام هؤلاء الرجال نبني عليه حكم، لكن من الذي أسيح الدم في الحرم بسببه؟ سيدنا عبد الله بن الزبير. فمن هنا نعرف أن قراءة الحوادث ما دام قد تعمق الناس فيها ووقعوا في بلاها ووقعوا في شرها وحولوها إلى ديانة وحولوها إلى أحكام، علينا أن نعيد القراءة فيها. ولا أقول نعيد القراءة فيها من علم الأصول، ولكن نعيد القراءة فيها من علم فقه التحولات وعلوم الساعة التي عرفت بأركان علامات الساعة أو ما يعرف بالمتغيرات والمستجدات. هذه أصل المعرفة في هذا الباب، ولنا إن شاء الله حديث آخر نواصل به موضوعنا. وبارك الله في المستمعين والمشاهدين، وحفظ الله لنا ديننا، وحفظ الله لنا وحدة أمتنا، وأزاح عنا ما أصابنا من البلاء والأذى والمحن والإحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.